إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت: هو قول الرجل لا والله وبلا والله، أخرجه البخاري، رواه أبو داود مرفوعا. وقد ذكرنا أن رواية البخاري أنزلت الآية في قول الرجل، وأن هذا له حكم الرفع للوقف، وأن الحديث إذا تتبعنا رواياته ونظرنا إلى أقوال رواته أن يتبين لدينا رجحان رواية الوقف. ففي الحديث أو في هذا الأثر من الفوائد عدم وجوب الكفارة في لغو اليمين، وفيه وجوبها في اليمين المؤكدة المقصودة. قال الجمهور: لغو اليمين ما لا يقصد المتكلم عقد اليمين فيه. وقال أبو حنيفة: لغو اليمين الحلف على ما يظن، فيظهر الأمر بخلاف الظن، فيختص الحلف حينئذ عند أبي حنيفة بأمر ماض. وقد قال الإمام مالك بنحوه، لكن قال ذلك في المستقبل. وقال بعض التابعين: هو اليمين لفعل المعصية، وقيل المراد يمين الغضب، وهو عائد للقول الأول. والقول الأول بأن المقصود بلغو اليمين ما لا يقصد فيه عقد اليمين أظهر لموافقته اللغة، ولورود ذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قال المؤلف: وعن أبي هريرة رضي الله عنها أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه. قال بعض أهل العلم: بانحصار أسماء الله تعالى في هذا العدد 99 بناء على مفهوم العدد، والجمهور على أن المراد انحصار هذه الفضيلة في هذا العدد، وقول الجمهور أرجح. وبناء عليه فإن لله سبحانه وتعالى أسماء غير المذكور في هذا العدد، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يقال: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وفي الحديث من الفوائد إثبات أن لله سبحانه أسماء، والقاعدة أنه سبحانه يسمى بما سمى به نفسه، وأسماؤه توقيفية، ويشتق من الأسماء صفات له سبحانه وأفعال، ولا يشتق من الصفات ولا من الأفعال أسماء له سبحانه وتعالى. وأما عن المراد بقوله: من أحصاها دخل الجنة، فقيل إحصاء الأسماء بحفظها، وقيل بالدعاء بها والثناء لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقيل المراد العمل بمقتضاها، وقيل بمعرفة معانيها، ويمكن أن يكون الجميع مرادا. وقال بعضهم: المراد بحفظها الاقتداء بما يسوغ للعبد فعله منها، وهذا القول ضعيف لعدم دلالة لفظ الإحصاء عليه. وقيل المراد تتبعها من النصوص وجمعها، وقيل المراد التفكر في آثارها ومدلولاتها. وفي الحديث من الفوائد تعدد صفات الله تعالى، فإنه إذا تعددت أسماؤه تعددت صفاته، ولا يستلزم ذلك التركيب ولا تعدد الذات، وهذه الأسماء متباينة باعتبار دلالتها على الصفات، لكنها مترادفة باعتبار دلالتها على الذات الإلهية. وليس في الحديث نفي تفاضل الأسماء، كما أن الحديث ليس فيه دلالة على أن الاسم هو المسمى، ولا دلالة على أن الاسم غير المسمى. واستدل بالحديث على انعقاد اليمين بكل اسم لله تعالى، فما كان يختص به سبحانه انعقد به اليمين كلفظ الله والرحمن، وكذا ما ينصرف عند الإطلاق إليه، فإن الحلف به يمين ما لم ينوي غيره. أما ما كان من الأسماء ينصرف عند الإطلاق لغير الله فإنه لا يجوز الحلف به. وهل ينعقد يمينا إذا حلف ونوى به الله تعالى؟ قولان للعلماء. قال المؤلف: وساق الترمذي وابن حبان الأسماء، والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة. قلت: ساق الأسماء في الحديث عبد العزيز بن حصين عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، وعبد العزيز ضعيف، وقد خالفه معمر عن أيوب وهشام بن حسان وابن عون في 12 راويا عن ابن سيرين، فلم يذكروا الأسماء. كما أن الأسماء قد رواها الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وخالفه بشر بن شعيب وأبو اليمان والحكم بن نافع وسفيان عن شعيب، كما خالفه ابن إسحاق وابن عيينة ومالك وابن أبي الزناد عن أبي الزناد به، وكذا خالفه موسى بن عقبة عن الأعرج. والذي يظهر أن الوليد بن مسلم قد روى هذه الأسماء عن زهير بن محمد عن موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي هريرة، ثم إن زهيرا قال: فبلغنا عن غير واحد من أهل العلم أنها كذا وعد الأسماء، فنقل الوليد بن مسلم هذه الأسماء في روايته الأخرى للحديث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كل منهما من كلام بعض السلف، فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه، ولهذا اختلف أعيانهما عنه، فروي عنه في إحدى الروايات من الأسماء بدل ما ذكر في الرواية الأخرى. قال المؤلف: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. قلت: هذا حديث جيد الإسناد، رواته خرج لهم مسلم في صحيحه، ففي الحديث الترغيب في فعل الخير والمعروف والترغيب في الثناء على أصحاب الفضل ومجازاتهم بالحسنى والدعاء، ومن أبلغ الدعاء أن يقول جزاك الله خيرا، ولا يدل هذا اللفظ على أنه جازاء، ولا يدل هذا اللفظ على أنه جازاه على إحسانه جزاء تاما. والدعاء بقولنا جزاك الله خيرا ونحوه أولى من قول بعضهم شكرا وما ماثله من الألفاظ، إذ الفائدة من هذا اللفظ قليلة، وإنما الفائدة تكون بلفظ الدعاء. ولم يفهم بعض الشراح مناسبة إيراد المؤلف الحديث في باب الأيمان، وقال آخرون إن المؤلف أراد أن أولى الأسماء باليمين هو اسم الله. قال المؤلف: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، متفق عليه. تقدم أن النذر إلزام المكلف نفسه شيئا لا يلزمه بأصل الشرع، ففي الحديث النهي عن النذر، فقيل بتحريمه لأن النهي يدل على التحريم، وقال طائفة باستحبابه أو بإباحته لورود الأمر بالوفاء به، وقال مالك: هو مباح إلا أن يكون على سبيل أو على نية المجازاة، والأظهر أنه مكروه كما قال بذلك الجمهور، وذلك جمعا بين الأدلة. وسبب النهي عنه خشية التهاون في فعله فيلحق الإثم بالمكلف، ومن أسباب النهي عنه ظن بعض المكلفين عند ربط ما يؤملونه بالنذر أن حصول أن ذلك على سبيل المجازات، ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم بخيلا، ولأن النذر ليس سببا لاستجلاب خير، وأما الطاعة فيتمكن الإنسان من فعلها بدون نذر. وقيل نهى عنه لأن النفوس تستثقل الواجبات، وعلى كل فالنذر مستثنى من قاعدة الوسائل. وفي الحديث ذم البخل والحث على الإخلاص، وفيه الحث على الإخلاص ونية الآخرة بالأعمال. وفي الحديث تحري النافع من الأقوال والأعمال مما يأتي بخير. وفي الحديث أن الأصل وجوب الوفاء بالنذر، لأنه يلزم استخراجه من البخيل، لأن البخيل لا يخرج المستحبات وإنما يخرج الواجبات، فدل ذلك على أن الوفاء بالنذر من الواجبات. وأما النذور التي تعقد تقربا للأولياء وطلبا لعونهم، فهذا من الشرك المخرج من الملة، لأن النذر عبادة، والعبادات لا يجوز صرفها لغير الله تعالى. ثم أورد المؤلف حديث كفارة النذر، كفارة يمين، وسنأتي لشرحه بإذن الله عز وجل في يوم آخر. نسأله سبحانه للجميع التوفيق لخيري الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.